بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وبالمناسبة هذا كثير في القرآن، يعني التغيير بين باب الإفعال وباب التفعيل، هذا كثير. أنجيتنا نجيتنا نجيناهم، يعني الكافرون يدعون الله بالإنجاء بباب الإفعال، الله يوم لينجيهم يقول نجيناهم بباب التفعيل. فشنو الفرق بينهم؟ ليش الله عبر عن نفسه بالتفعيل بباب التفعيل وهم دعوا الله بباب الإفعال؟ فهذه الموارد على أي حال موجودة في القرآن. يعني اللي يقول الصرف ما له فائدة، نعم على مقدار القواعد الإعلال وكذا ما له فائدة، أما أنه لا ما في مجال للتحقيق، نعم في مجال للتحقيق، وهذا التحقيق لو تم راح يفيدنا. مثلا في باب المفاعلة، افرضوا في باب المفاعلة من الواضحات عندنا أنها تدل على المشاركة، هذا لا شك فيه. نقول ضارب زيد عمرا يدل على مشاركتهما في الضرب، هذا الفقهائيون في باب البيع في كتاب البيع يشككون في المحقق الإصفهاني أستاذ السيد الخوئي، يشكك يقول لا منو قال مشاركة، هذا اللي من أوضح الواضحة. بعد روح إلى الأشياء اللي نشوفها غير واضحة، بعد مجال التشكيك فيها مفتوح أكثر. فطالب العلم يحتاج إلى هذه التحقيقات اللي إلى الآن الصرفيون لم يصلوا إليها، يحتاج إلى هذه، ما حد يقول أنه لا يحتاج. نعم بعض القواعد الصرفية اللي موجودة في الكتب قولا أصلا قالا، ولا ما أدري اجت وراء ليش ما أعل ما أدري إلى آخره، هذه القواعد نعم لا تؤثر في المعنى، لا تؤثر في فهم النص الشرعي. أو مثلا عورة ليش ما أعل، عورة ليه أنا شكو ليش ما أعل يعني، وبعدين جيد. كان الكلام في تعريف المسند إليه بالموصولية، ذكرنا أن نأتي باسم الموصول في ظرف لا يعلم المخاطب من المسند إليه إلا الصلة، إلا المعنى الواقع صلة، فبما أنه يجهل جميع حيثيات المسند إليه فقط يعلم بحيثية واحدة، وهو أنه كان في معنا في السفر مثلا، أو أنه رأيناه في الشارع مثلا، هذه بس يدري أن هذا شخص رأيناه في الشارع مثلا. إذا كان هكذا فيؤتى بالموصول. هذه الحالات هم إذا تلاحظونها، يعني المقتضيات للتعريف، المقتضيات للحذف للذكر، بعض المقتضيات أمور معنوية يعني لها تأثير في المعنى، نفس التعظيم والتفخيم والإهانة وما شابه ذلك، وبعضها لا أمور فنية، نفس هذا الأول أنه عدم علم المخاطب، هذا أمر فني ما يأثر في المعنى، يعني لو علم المخاطب بحيثية أخرى لعبرنا عن تلك الحيثية، هذه الحيثية ليست لها مثلا تأثير في المعنى بحيث توجب إهانة المسند إليه أو تعظيم المسند إليه. فلا بأس إذا واحد يفصل يفرق بين هذه الأحوال، هناك أحوال تقتضي مثلا الموصولية، والموصولية تؤثر في المعنى، يعني أحوال تقتضي شنو تأثيرا معنويا من اسم الموصول، وهناك أحوال لا ما تقتضي تأثيرا معنويا، كأن من باب ضيق الخناق بعد مضطر أعبر هكذا، ماكو تعبير آخر. هذا فالمورد الأول من هذا الباب، أنه ماكو تعبير آخر أعبر عنه، ما أعرفه إلا بهالجهة. فهذه قد يقال أنها شوي هالموارد مثلا شوي بعيدة عن علم البلاغة، علم البلاغة نريد به التأثيرات المعنوية، ما يؤثر في المعنى، على تعبيرهم ما خلف الكواليس. هذا اللي نبي، الاعتبارات التي يعتبرها المتكلم في معنى كلامه، لا مجرد أنه من ضيق الخناق وأنه لا يوجد تعبير آخر اضطر أن يعبر هكذا. بس مثلا نفس التعريف بالضمير، التعريف بالضمير قد يقال ليس له تأثير معنوي من باب ضيق الخناق، لأني أريد أن أعبر عن المخاطب، الطريق الوحيد للتعبير عن المخاطب هو شنو؟ ما أقول له زيد فعل كذا وهو زيد مخاطب لي، صحيح ولا لا؟ أعبر أنت فعلت كذا، هذا من باب ضيق الخناق وأنه السبيل الوحيد للتعبير. فلا بأس إذا الواحد يركز على هذه الأغراض ويعزل الأغراض التي هي جهة فنية فقط، أو إذا صح التعبير أسلوب لفظي للعرب أنه يعبر عن مخاطبه بأنت، لا يعبر باسمه، هذا أسلوب للعرب ما له تأثير معنوي أصلا في الكلام. وبين الموارد اللي لا نعتبر اعتبارا ونعبر بها كذا تعبير ليدل على معنى، يعني كنا نستطيع أن نعبر عن معنى عن هذا المعنى بتعبير آخر، ولكن لخصوصية في هذا التعبير عبرنا به، يعني مو من ضيق الخناق، لا اخترنا هذا ورجحنا هذا لغرضين. هذا اللي حقه أن يسمى شنو؟ حال اقتضى كذا. وإلا إذا أنا مضطر بعد، مو حال اقتضى كذا، مو حالة هذه، هذا الطريق الوحيد، ليس حالة طارئة على الكلام بما أنها طرأت هذه الحالة فأعبر بالضمير، لا، أنا مضطر، الطريق الوحيد هو التعبير بالضمير. يعني تعبيرهم بالحال ومقتضى الحال يوحي ويشعر بأن هذه الحالات شنو؟ أمور طارئة، يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون. أما مقام الخطاب ليس أمرا طارئة، مقام الخطاب هو الطريق الوحيد للتعبير عنه، هو أنت، ليس حالة طارئة. يعني نفس لفظ الحالة يشعر بعدم اللزوم والتغير. على أي حال، هذه من باب الحين المناسبة، جيد إذا في المباحثة مثلا أو واحد بينه وبين نفسه يفصل بين هذه الأغراض، بعض الأغراض مجرد أمور أساليب لفظية للعرب هكذا يعبروا من دون لحاظ معنى خاص لهذا التعبير، وبعض الأغراض لا، عبروا بهذا التعبير لغرض ما، مع إمكان التعبير بنحو آخر. خب، هذا كان الأول، والثاني كان شنو؟ استهجان التصريح بالاسم، والثالث كان زيادة التقرير. وصلنا إلى شنو؟ التفخيم، أو التفخيم أي التعظيم والتهويل، نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني أعبر بالمسند إليه، أعبر عن المسند إليه باسم موصول لأجل التفخيم. هذا مجرد اعتبار لفظي ولا لا له تأثير في المعنى؟ واضح أن له تأثير في المعنى. تستطيع أن تقول في الآية فغشيهم من اليم، اليم يعني البحر، موج غشيهم يعني ارتفع عليهم أو اقتحمهم، موج، ممكن هذا التعبير أم لا؟ لما عدل عن هذا التعبير السهل اليسير الواضح غشيهم موج، عدل عن هذا التعبير إلى تعبير آخر، هو شنو؟ غشيهم ما غشيهم. فواضح أن هذا فيه لحاظ معنوي، فيه معنى يزاد على الكلام غير عن غشيهم موج. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى، من أمثلة التفخيم يعني، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني نفس هذا الإيهام، بما أن اسم الموصول فيه نوع إيهام، نوع عدم وضوح، نفس هذا عدم الوضوح يكون شنو؟ يشعر بالتفخيم، يعني شيء ما أقدر أصف لك إياه. هذا آتي بأمر مبهم لأني لا أستطيع أن أصف لك هذا الأمر، فآتي بتعبير مبهم. كان تقول مثلا افرضوا نزل من السماء ما نزل، ونزل من السماء مطر، ولكن حينما تقول نزل من السماء ما نزل كأني لا أستطيع أن أصف هذا النازل، هذا شيء فوق المطر، ماكو تعبير يليق بهذا الذي نزل. مثلا مطر غزير إلى درجة أنه كأن لا يصدق عليه لفظ المطر، لازم أسميه بشيء ثاني، شلال مثلا أصلا نازل، ما أقدر أعبر عنه، فأعبر بتعبير مبهم.
بس سيدنا الحين كل الأمثلة غشيهم ما غشي إذ يغشى السدرة ما يخشى ونزل كذلك ونزل ما نزل، في البداية الكلمة نفس اللي في النهاية، فلعل عشان تصير مناسبة
كلمون لل مو شنو المناسب، يعني شنو وجه المناسب واذا صارت مناسبه
اسهل واحلى. لا
يعني اذا تقول مثلا فغشيهم موج، مو احلى من فغشيهم من اليم ما غشيهم؟
هاي في اللفظ يعني مثل السجع،
يعني مو دائما عند موجود يحصل هذا السجع يعني. وبعدين مجرد السجع لا يبرر للتغيير في الألفاظ هكذا، هذا يبحث في نهاية الكتاب آخر صفحات يذكرون أن بعضهم يغير المعنى لأجل السجع، هذا أصلا قبيح أن تغير المعنى لأجل السجع. بالنهاية حينما تعبر فغشيهم موج هذا له معنى، حينما تعبر فغشيهم من اليم ما غشيهم هذا له معنى آخر، التعبير بالمسند إليه صراحة غير عن التعبير بالمسند إليه شنو؟ مبهما، معناه غير. فتغيير المعنى لمجرد السجع فقط للسجع هذا قبيح. نعم، شو اللي يجعل السجع محسنا للكلام؟ إذا كان هناك اعتبار معنوي بحيث هذا الإبهام كان مقصودا مثلا، ومع ذلك كان سجع، هذا السجع يخليه نور على نور. هذا في آخر الصفحات، وهم عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز بالتفصيل على تعبيرنا مشلخهم، يعني اللي وراء السجع وراء الجمال اللفظي فقط صفحات يتكلم عليهم ويجيب شواهد ويطق ويجيب شواهد ويطق.
يعني المعنى مقدم.
اي نعم، المعنى مقدم. إذا عدلت المعنى، خلصت من المعنى، بعد ذلك كان هذا الكلام المفيد لهذا المعنى المقصود مسجعا، هذا نور على نور. وإلا أنا أجيب المعاني اللي ما أقصدها، ما أقصد الإبهام، ولكن أبهم الكلام لأجل أن يكون كلامي مسجعا، هذا أصلا قبيح. جيد. وكذلك قوله عليه السلام فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه واخشوه خشية ليست بتعذير، فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه، ما قال مثلا فاحذروا عذاب الله، قال لا، شلون؟ احذروا الله غضبه، احذروا الله عذابه مثلا، لا، قال احذروا ما حذركم. وكذلك قول الشاعر مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باق يطلب الباقي. إيه عليه ما عليه. إيه نعم. هذا الحين قد يقال أنه ليس للتفخيم، يوم لنبي مثلا ما نبي نعبر الحين عليه كذا لعنة الله مثلا، يقول عليه ما عليه، هذا من باب الإبهام يعني. مضى بها ما مضى من عقل شاربها، قاعد يصف الخمر هذا عليه ما عليه، يقول مضى بهذه الخمر ما مضى، يعني زال بهذا الخمر ما زال من عقل شارب الخمر، يعني زال شيء كثير من عقله. وفي الزجاجة باق، يعني فيه بعد بالإناء شوية خمر، باق يطلب الباقي، يعني هذه القطرات الباقية هم تطلب ذرة العقل اللي باقية من
جاهل
الشارب. شلون؟ ما أدري، مو ببالي. مضى بها ما مضى من عقل شاربها، وفي الزجاجة باق يطلب الباقي.
سيدنا واجد استخدامات منها احنا نستخدمها.
دينا.
يعني مثل ما قلت يوم عن يوم نشوف شواهد في كلامنا واجد بلاغية.
صحيح. بس العبرة في استخدامها في محلها.
لا احنا نقول يعني صار اللي صار مثلا.
اي نعم. اي واقول العبرة يعني البلاغة، تبي تقول لنا استخدم هذه الاستعمالات في محلها، هذا بس، ولا اكثرها امور وجدانية موجودة نجدها، قليل ما تشوف اشياء غريبة مثلا ما تخطر في الذهن، لا هي تستعمل بشكل
يعني الاختلاف فقط في اللهجة يعني مع مرور الزمن، بس اللهجات اللي تختلف ولا الوجدان واحد، طريقة التفكير واحدة في اللغة،
يعني هو طريقة التفكير في هذه الموارد واحدة، يعني ما تختلف، يعني حتى قلنا سابقا حتى اللغات الثانية عندهم نفس الاعتبارات، يعني بالفارسي هم يقولون نفس التعبير، فغشيهم من اليم ما غشيهم، أمثال هذه التعابير عندهم، فيعبرون هكذا يوم يبون يفخمون الشيء أو يبون يبهمون الشيء يعبرون باسم الموصول، لأن اسم الموصول مبهم، فهذا يعني العلة هو إبهام اسم الموصول، وأنا المتكلم أريد أن يكون كلامي مبهما، حين قاعد أتكلم فارسي عربي إنجليزي أفريقي ما أدري مصري اللي هو أتكلم، أريد الإبهام والاسم الموصول مبهم، هذا بس.
بس الإبهام يصير بس في اللفظ يعني، ولا المعنى أقوى يكون؟
إيه نعم، الأقوى المعنى يكون أقوى، إيه، وبعض الأحيان لا المعنى ما يكون أقوى، نفس مثلا المثال للشيخ ياب، فعليه ما عليه، مرات نبي الإبهام ما نبي التفخيم، فعليه ما أبي أعبر باللعنة مثلا لهذا الشخص، ما أبي أقول عليه ما عليه، إما الرحمة إما اللعنة مثلا، الإجمال أريد الإجمال. أي التعظيم والتهويل نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، أو تنبيه المخاطب على الخطأ. بعض الأحيان المتكلم يأتي بالاسم الموصول لتنبيه المخاطب على خطأ، سواء كان خطأ المخاطب نفسه أو خطأ غيره مو مهم، المهم أنه يريد أن ينبه على خطأ. شلون؟ نحو إن الذين ترونهم أو ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. أي غلط، ترونهم، إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، هذه كلمة ترونهم هكذا سمعت من الشاعر ونقلت، يعني ولذا نلتزم بهذا التعبير. كلمة ترى، ترى لها ثلاث معاني، معنى الرؤية النظرية بالنظر ترى الشيء، ومعنى الرؤية القلبية اللي تحتاج إلى مفعولين مار عليكم في النحو، بمعنى الاعتقاد، أرى زيدا عالما، يعني أعتقد أن زيدا عالم، وهذه المادة مادة الرؤية لها استعمال ثالث بمعنى الظن، بمعنى الظن مو بمعنى الاعتقاد، بمعنى الظن. وقالوا أن المادة إذا استعملت بمعنى الظن كانت مبنية للمجهول دائما، دائما تبنى للمجهول أو الفعل يبنى للمجهول. فتقول شنو؟ ما تقول مثلا أرى زيدا عالما بمعنى أظنه، لا، تقول شنو؟ أري زيدا عالم، أو أرى زيدا عالما. مبني للمجهول، نفس جن زيد اللي مر عليكم في الصرف، أن بعض الأفعال لم يستعمل منها إلا المبني للمجهول منها. هذا من هالموارد، أنه لا يبنى للفاعل، يبنى للمفعول دائما إذا كان بمعنى الظن. أما إذا كان بمعنى الاعتقاد لا، مبني للفاعل. وإذا كان بمعنى الرؤية البصرية هم يبنى للفاعل، بمعنى الظن يكون مبنيا للمفعول أو المجهول. فبما أننا سمعنا الشاعر هكذا قال، يعني نقل لنا هكذا رواية لا دراية، يعني روي البيت هكذا بالمجهول، فنعلم أنه أراد الذي بمعنى الظن. إن ال إي نعم.
بعد في استعمال
معقد شنو؟
هناك في البهجة ذكروا بمعنى أصاب الريح.
إي هذا إي أرى هذاك يصير شو اسمه؟ لازم بعد. هذاك مو من مادة الرؤية، ولذا أنا أقول مادة الرؤية هذيك مادة أخرى، يعني مادة الرئة، يعني مشتق من الرئة مو من الرأية، يعني
رأى.
إيه نعم رأى.
من الشاهد هني الذين ترونهم إخوانكم،
ترونهم إيه نعم إخوانكم، يشفي غليل صدورهم، غليل الصدر يعني حرارة القلب، حرارة الباطن. يقول هذه حرارة قلوبهم ترتفع بموتكم، أن تصرعوا يعني أن تموتوا. يقول هؤلاء الذي
تصرعوا لازم تصرعوا أنتم، يعني
فعلا تصبح شلون يعني
أنتم الذين تصرعون،
لا تصرعوا يعني تموتوا هكذا، يعني صرع زيد يعني مات، ما أدري الحين راجعوا اللي ببالي هكذا،
يعني
إيه في الكلام لعل الحين إحنا في زماننا
يعني
ما عليك من اللي شو اسمه بالقنوات تسمعها، القنوات الأخبارية وكذا، ما لك شغل ببالي. لا صرع زيد بمعنى مات، راجعوا الحين ما يضر. لا صرع يعني مات لازم، مو متعدي، مو أنه أصرعه يعني أماته، لا صارع زيد بمعنى مات حين من راجع، ماكو مشكلة.
صحيح لا اللي قال الشاهد سيد سيدنا الشاهد، لكن إن الذين ترونهم إخوانكم هذه الشاهد لا.
إيه نعم معنى البيت يقول هؤلاء الذين تظنونهم إخوانا لكم، هؤلاء لا تذهب حرارة صدورهم إلا بموتكم.
لا ما
أقصد. إيه نعم الحين أشرح. فليش ما قال مثلا قبيلة فلان يشفي غليل صدرهم أن تصرعوا، عبر بالاسم الموصول، يريد بهذه الصلة ينبه على أن هذه الصلة التي تعتقد بها هذا أمر خاطئ، يريد أن يعني كأن ياب الصلة في مقابل شنو الشطر الثاني الذي يأمل موت هؤلاء. يقول شوف هالصلة تنافي الواقع، تأتي بالصلة حتى يتبين منافاتها مع الواقع، بخلاف إذا قال مثلا القبيلة الفلانية يأملون موتكم، يحبون أو يأملون موتكم مثلا، المنافات ما تضحت، عكس ما إذا تقول هؤلاء الذين تظنهم إخوانكم هم يأملون موتكم. المنافات تكون واضحة بين الجهتين، فيؤتى بالاسم الموصول وصلته للدلالة لإيضاح هذه المنافات وتنبيه المخاطب على أنه على خطأ، شوف المنافات اللي بين اعتقادك وبين ما هم عليه في الواقع. فالشاهد نعم في الشطر الأول.
طبعا هي لا لسبيل الحصر، لا يعني هي التعظيم وهي
اي بعد قلنا يعني. لعل 10 مرات عندنا اي هذه الاغراض كلها ليست من باب الحاصر. أي تهلكوا أو تصابوا بالحوادث، ففيه من التنبيه على خطأهم في هذا الظن. يعني ليش عبر بالظن؟ لأن ترونهم هكذا رويت نفس ما قلنا، ينبههم على خطأهم في هذا الظن ما ليس في قولك إن القوم الفلاني مثلا يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا أو تصرعوا، ليس فيه هذا التنبيه والمقابلة بين شتان، بين ما تعتقدون وتظنون وبين ما هم عليه في الواقع. فشلون أبين لك هذه المنافات بين ما تظنونه وما هم عليه في الواقع؟ آتي بكليهما في عرض بعض. هذا إذا كان شنو غرض التنبيه، التنبيه على خطأ المخاطب نفسه. ومن أمثلته أيضا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قد يقال هذه الآية هم من هالباب، ما قال مثلا إن الأصنام، مثلا إن الأصنام عباد أمثالكم، لا، إن الذين تدعون من دون الله يعني أنتم تدعونه، هذا الاعتقاد الخطأ شوفه هو عبد، حتى يوضح المنافات بين أن يكون الشيء معبودا وعبدا، يبين هالمنافات فيأتي باسم الصلة حتى يتنبه المخاطب بعد بيان هذه المنافات على خطأ ما يعتقد به. وتارة يكون للاسم الموصول للتنبيه على خطأ الغير، يعني غير المخاطب، مو لازم يكون المخاطب دائما، كقول الشاعر إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هواها. إن التي زعمت فؤادك من لها، يعني ما زعم قلبك أنه قد مل من هذه المرأة، هذه المرأة التي قد زعم قلبك أنه مل منها، خلقت هواك يعني خلقت محبوبة لك وخلقت هواها وأنت محبوب لها أيضا، ماكو قلبك كاذب، فؤادك كاذبة لم تمل لها، هي محبوبتك دائما خلقت هكذا. فيدل على خطأ الفؤاد، والفؤاد ليس هو المخاطب، هذا الاسم الموصول دليل على خطأ شخص آخر غير المخاطب. الشاعر قاعد يكلم الشخص يقول قلبك مخطئ، فالقلب شنو؟ غائب، مو دائما يكون الاسم الموصول دالا على خطأ المخاطب في الكلام. واضح؟ إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هواها. خب هذا تمام الكلام في تنبيه المخاطب على الخطأ، على خطأ نفسه أو على خطأ غيره. بعد ذلك يذكر حالة من حالات اسم الموصول التي من حالات عفوا المسند إليه التي تقتضي الإتيان به اسما موصولا، وهو ما عبر عنه بالإيماء إلى وجه بناء الخبر. الإيماء إلى وجه بناء الخبر، هذه الحالة التي تقتضي الموصولية هذه تحصل في المبتدأ، ما تحصل عادة في الفاعل. ليش؟ لأن المراد بهذه الحالة بهذا الغرض هو أن الاسم الموصول كأنه يكون مقدمة للمسند، هذا المسند إليه الذي أتيت به موصولا يكون مقدمة وممهدا للخبر، فهذا التمهيد ما يتوالم مع الفاعل اللي هو متأخر عن الفعل، يتوالم مع شنو؟ المسند إليه الذي هو متقدم على المسند وهو المبتدأ بتعبيرنا، فهذا يكون في المبتدأ. والمراد بوجه بناء الإيماء إلى وجه بناء الخبر ما ذكرنا من أن يكون من أن تأتي في الصلة بمعنى هذا المعنى يكشف للمخاطب عن جنس الخبر، ولو بعين الخبر ما ينكشف له، ولكن من أي سنخ هذا الخبر يتضح من المبتدأ. هذا غرض من الأغراض يؤتى لأجل هذا الغرض بالمسند إليه موصولا. مثال شنو؟ مثلا افرضوا إذا مثلا هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم نزلا، جيد. إذا أتينا بالمبتدأ وتوقفنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شنو تتوقع يكون الخبر؟ لهم عذاب أليم مثلا؟
لا.
ولا مثلا أمس تغدينا مع بعض مثلا؟ واضح أن الخبر جنس الخبر ولو شخصه غير واضح، ولكن جنسه واضح. شنو؟ أن لهم جنات، لهم كذا، لهم كذا، لهم، يعني يتكلم عن عاقبتهم الحسنة، هذا الجنس. فهذا الاسم هذا الاسم الموصول مع صلته يكشف عن الخبر قبل مجيء الخبر، هذا ما يراد بالإيماء، يعني الإشارة إلى وجه بناء الخبر، يعني شنو؟ وجه حمل الخبر على المبتدأ، وجه بناء الخبر يعني وجه حمل الخبر على المبتدأ. من أي الوجوه، من أي الأجناس هذا الخبر، كيف يحمل على المبتدأ؟ يكشف عن جنس الخبر هذا.
وجه حمل الخبر على المبتدأ.
نعم.
المقصود يعني لماذا حمل الخبر على المبتدأ بهذا؟
إيه نعم. يعني ما هو الغرض من هذا الخبر؟ لماذا حمل هذا الخبر؟ حملت لهم جنات النعيم نزلا على المبتدأ لأبين شنو؟ عاقبة هؤلاء، العاقبة الحسنة لهؤلاء، هذا الغرض. فيقول المبتدأ قبل مجيء الخبر يبين الغرض من الخبر ولو إجمالا. هذا هو المراد، أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر أي إلى طريقه، يعني كيفية بنائه على المبتدأ.
مستخدم إيماء لماذا يعني؟
لأنه إشارة وإشعار، مو ما يعين الخبر بنفسه، يشير إشارة ما، يعني مو 100% يوضح ما هو الخبر، 50% يتضح الخبر من أي سنخ، فهذا لأنه من باب الإشعار والإشارة ليس من باب التعيين عبر بالإيماء. لأن حينما نقول مثلا افرضوا الذي سرق مالي مثلا، قل الذي سرق مالي هل يعين ما هو الخبر؟ تدري الحين شنو الخبر لهذا الكلام؟ ما تعين، ولكن هناك إشعار بالخبر أم لا؟ نعم فيه إشعار، إما سوف أقتله، إما سوف أسجنه، إما سوف أضربه، واضح ما يبقى غدي عندي مثلا. شلون؟ إيه نعم أكيد مو مدح، ففيه إشارة صعبة شوية يعني. فيه إشارة إلى الخبر، لا يعين الخبر، فلذا عبر بالإيمان أو الإيماء إلى وجه بناء الخبر، أي إلى طريقه، يعني كيفيته، كيفية بناء الخبر على المبتدأ، يعني تأتي بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر على الموصول والصلة عليه، يعني على الموصول والصلة اللي هو المبتدأ، من أي وجه وأي طريق من ال شنو؟ الثواب والعقاب، مو الصواب، من الثواب والعقاب والمدح والذم وغير ذلك، يعني جنس الخبر يتضح، من أي سنخ هذا الخبر، من أي وجه، من أي طريق، اللي تبي تعبر عبر، عبر جنس، عبر سنخ، عبر طريق، عبر وجه، من أي سنخ هذا الخبر؟
سيدنا الإشارة ما يكون فيها احتمال أكبر من مسألة الإيماء، يعني الخطيب قال إيماء وجاء بعدين ارتزاني وقال إشارة،
يعني الحين لغة ما أدري، بس عرفا لا، الإيماء والإشارة بنفس المعنى، عرفا هو استخدام الاستخدام العادي واستخدام المصنفين، الإيماء والإشارة والإشعار كلها بنفس المعنى، يعني عادة ما يفرقون، ما شفت أحد يفرق يعني، ولو لغة قد يكون بينها فروق يعني. وغير ذلك أي شيء ثاني قد يكون مثلا من باب ما أدري، مو لا ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم، مثلا يكون افرضوا مثلا نقول إن الذي أو الذي الكتاب الذي قرأته مثلا، الكتاب الذي قرأته، فالمخاطب يفهم أنك تريد أن تعطي معلومة أو تفيده بمطلب علمي من الكتاب الذي قرأته، فهذا له إيهام وليس لا من باب الثواب ولا العقاب ولا المدح ولا الذم، مجرد إيماء إلى وجه إلى جنس هذا الخبر. مثلا نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إلى هنا إذا توقفت فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر، فإن فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال، وهو يعني وهذا الخبر هو قوله تعالى سيدخلون جهنم داخرين، يعني جنس دخول جهنم ولو عينه لم يتضح ولكن جنسه قد اتضح من المبتدأ من الصلة والموصول. شلون؟ يوم اللي واحد يقول لك إن الذين يستكبرون عن عبادتي، شنو تتوقع يكون الخبر؟ لهم جنات الخلد هم فيها خالدون يعني، ولا شنو؟ أكيد إما عذاب، إما إذلال، إما
عقاب،
ما أدري، إما طيق، هذا اللي حاصل بعد. واضح؟ وما يتصور شيء ثاني. يوم اللي قاعد تعبر إن الذي لم يطعني أو استكبر عن إطاعتي، حتى مو معقول العفو يعني للتعبير بالاستكبار، يعني كأن إذا استكبر عادي ما يقال هكذا يعني، فالتعبير بالاستكبار عن العبادة، مرة تقول مثلا إن المذنبين، نعم تحتمل أن الخبر يكون مثلا من جنس العفو ويكون من جنس العقاب، يكون من المتنافيين، يعني تحتمل المتنافيين، أما إذا عبر بالاستكبار إن الذين استكبروا عن عبادتي، بعد مو معقولة يعبر بالعفو في الخبر. فجنس الخبر واضح أنه عذاب وعقاب، واضح. كذلك مثلا من سعى رعى، من سعى رعى، ومن لزم المنام رأى الأحلام. يوم اللي تقول ما الذي سعى، يعني جد واجتهد، واضح ان جوابه شنو الخبر، شنو من اي جنس، من جنس الوصول الى النتيجه. مو معقوله تقول من سعى لم يصل الى النتيجه، لا، من سعى رعى يعني تنعم ووصل الى النعم. الذي يسعى يصل الى النعم. ومن لزم المنام، شنو تتوقع يكون الخبر؟ من لزم المنام يعني دائما نايم، الذم مثلا أنه سوف لا يصل إلى النتيجة، هذا الخبر، هذا جنس الخبر. من لزم المنام رأى الأحلام، فقط في الأحلام تشوف النعم، فهذا من هالباب. يأتي هذا الإيماء إلى وجه بناء الخبر، فيه تفصيل إن شاء الله غدا، يحتاج إلى بعض التشجيرات حتى يتضح عندكم. الحين هذا اللي ذكرناه هو الإيماء المجرد من أي شيء، الإيماء فقط، إيماء إلى وجه بناء الخبر. تارة يكون في مع الإيماء تعريض، بعض الأحيان يكون مع الإيماء تحقيق للخبر. فالإيماء فيه ثلاث أقسام، يعني إيماء مجرد، إيماء مع التعريض، إيماء مع التحقيق. هذا ما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.